رئيس للجمهورية الإسلامية في إيران بنحو 18 مليون صوت. الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي يؤكد عزمه على تشكيل حكومة لمكافحة الفساد ولنشر العدل باعتبارها مسؤولية مركزية للثورة الإسلامية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي أن المشاركة الملحمية في الانتخابات الرئاسية أضافت صفحة مشرقة أخرى إلى أمجاد الشعب الإيراني. وقال قائد الثورة الإسلامية في رسالة عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات أن الشعب الإيراني هو الفائز الكبير في الانتخابات التي جرت يوم أمس. وأضاف سماحته أن الحضور الملحمي في مراكز الاقتراع مؤشر واضح على عزم الشعب وأمله وعينه الساهرة على أمن البلاد. وهنأ سماحة السيد القائد الشعب الإيراني بالملحمة الانتخابية، كما شكر مجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام على أدائهم لمهامهم بشكل كامل. أعلن وزير الداخلية الإيرانية السيد عبد الرضا رحماني فضلي فوز المرشح إبراهيم رئيسي بمنصب رئاسة الجمهورية في إيران بصورة رسمية. وقال رحمن فضلي في مؤتمر صحفي أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 48.8% من مجموع المؤهلين للتصويت، مؤكدا حصول السيد إبراهيم رئيسي على أكثر من 17,926,345 صوتا، ليأتي من بعده المرشحين محسن رضاي والسيد عبد الناصر همتي والسيد قاضي زاد هاشمي على التوالي. أكد الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي أن الرئيس المنتخب الإيراني قد تم انتخابه على أساس حاكمية الشعب الدينية ولكافة أبناء الشعب، سواء من صوت له أو لغيره أو لم يشارك بالانتخابات. وقال السيد إبراهيم رئيسي في بيان بعد الإعلان عن فوزه في الانتخابات أنه يتعهد بتشكيل حكومة مثابرة وثورية تكافح الفساد وتسعى لنشر العدالة باعتبارها مسؤولية مركزية لثورة الإسلامية. كما ثمن مشاركة المرشحين الآخرين في الانتخابات الرئاسية وتعهد بالاستفادة من آرائهم في إدارة شؤون البلاد. وبعد إعلان الداخلية الإيرانية عن فوزه بالانتخابات الرئاسية، تسلم الرئيس المنتخب السيد إبراهيم رئيسي برقية التهنئة من رؤساء الجمهوريات ورؤساء البرلمانات والأحزاب المختلفة في دول العالم. وقد وجه رئيس روسيا فلاديمير بوتين ورئيس العراقي ورئيس السوري ورئيس التركي ورئيس الأرميني وأمير الكويت وسلطان عمان ورئيس دولة الإمارات العربية ورئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن برقية التهنئة بفوز السيد رئيسي في الانتخابات. كما وجه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس وحركة أنصار شباب ثورة 14 من فبراير البحرينية برقيات التهنئة بالمناسبة. وحول تطلعات الشعب الإيراني من الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي، نستمع إلى التقرير التالي.
سيد إبراهيم رئيسي هو رئيس إيران المنتخب للسنوات الأربعة المقبلة. ملفات كثيرة وتطلعات كبيرة تنتظره بعدما حظي بتأييد الشعب.
على السيد رئيس أن يبدأ منذ اللحظة بالعمل لتحسين أوضاع البلاد على كافة المستويات. الشعب منحه ثقته ويجب أن يكون عمله بمستوى هذه الثقة.
ندرك حجم التحديات التي تواجهها البلاد نتيجة تمسكها بمبادئها وقيمها، ولكن علينا أن نشعر بأن الرئيس يبذل كل جهده لمواجهة هذه الصعوبات.
الشارع الإيراني يدرك حجم التحديات والصعوبات التي تواجهها البلاد، ولكنه في الوقت نفسه يبحث عن أداء ثوري لمسؤولي البلاد، أداء يرى فيه الإيرانيون طريق التغلب على كل هذه الصعوبات.
أداء السيد رئيسي كان جيدا خلال فترة تواجده في السلطة القضائية، ونأمل أن يتابع العمل بهذا الجد والحزم حتى يقدم الأفضل للمواطنين.
مشكلات زيادة في المعمل.
السيد رئيسي يجب أن ينفذ خطة متكاملة وجهادية على كافة الأصعدة من الاقتصاد إلى السياسة الخارجية حتى يستطيع أن يحقق النقلة النوعية المطلوبة.
ومع طي السيد إبراهيم رئيسي لصفحة المنافسات الانتخابية تفتح أمامه الكثير من الملفات العالقة، انطلاقا من محادثات فيينا وصولا إلى مطالب الشارع الإيراني على المستوى الداخلي.
تطلعات كثيرة يعلقها الشارع الإيراني على الرئيس المنتخب، تطلعات تستدعي خطة متكاملة وإدارة جهادية كما يقول الإيرانيون.
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه مجموعة من الشبان الفلسطينيين جنوب قطاع غزة. وأفاد شهدائيان أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على مجموعة من الشبان الذين اقتربوا من السياج المحاذي لقرية خزاعة شرقي خان يونس جنوب القطاع دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. ومنذ أيام أشهد قطاع غزة توترا متصاعدا، حيث استهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية مساء الخميس الماضي منطقة بشمال قطاع غزة. وزعم إعلام الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته الحربية قصفت أهدافا لحركة حماس ردا على إطلاق بالونات حارقة. نقلت الفصائل الفلسطينية رسالة إلى مصر مفادها أنها سترد على أي هجمات قادمة ينفذها الاحتلال في قطاع غزة، مشيرة إلى نفاذ صبرها من الهجمات واستمرار فرض الحصار. وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب أن الفصائل أخطرت مصر بأنها لن تسمح بأن تفرض حكومة الاحتلال شروطها على المقاومة أو عزل غزة، مبينا أن غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة بلورت موقفا نهائيا للتعامل مع تكرار سلوك الاحتلال في قادم الأيام ولن تتردد في التصدي له مهما كانت النتائج. ولفت حبيب إلى أن المقاومة لم تعد تصبر على استمرار الهجمات الإسرائيلية التي تكررت في الأيام الماضية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن عملية جديدة داخل العمق السعودي استهدفت خلالها قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشير جنوب المملكة. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة يحيى سريع في تغريدة له على تويتر إن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية بطائرة قاصف كيتو استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشير، مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة. وتابع العميد سريع أن هذا الاستهداف يأتي ردا على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على الشعب اليمني. أعرب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن قلقه حيال الأزمات السياسية والاقتصادية في لبنان. وقال بوريل من بيروت أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع تقديم أي مساعدات للبنان دون أن يقوم هذا الأخير بالإصلاحات اللازمة، كما أكد أن الاتحاد سيقدم فور موافقة صندوق النقد الدولي قروضا للبنان بهدف دعم اقتصاده الذي يعاني من أزمات خانقة، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على بعض الشخصيات اللبنانية بسبب الأزمة الحالية. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قيد ثورة للسميع يؤكد أن الفائز الرئيسي في الانتخابات الرئاسية هو الشعب الإيراني. السيد إبراهيم رئيسي رئيسا للجمهورية الإسلامية في إيران بنحو 18 مليون صوت. الرئيس الإيراني المنتخب يؤكد عزمه على تشكيل حكومة تكافح الفساد وتنشر العدل باعتبارها مسؤولية مركزية للثورة الإسلامية. وفي الختام، يمكنكم أيضا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام. ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام: العراقيون يحيون ذكرى تأسيس الحشد وفتوى الجهاد. نتوقف مع حضراتكم أيها الكرام في استعادة العراقيين لذكرى انتصاراتهم في ظل موجة ضغوط شديدة لحل الحشد وملاحقة قادته، كيف يمكن النظر إلى هذه التحولات؟ وندعوكم للتواصل معنا بأرائكم في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 2201-37-62، رقمنا الثاني 2201-37-68، ورقم الثالث 2201-38-48. كما بإمكانكم أيها الكرام التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب للمساهمات الصوتية المسجلة وكذلك المساهمات المكتوبة: 00989388874050. أهلا بكم من جديد أيها الأحبة. استذكر العراقيون هذه الأيام أحداثا مهمة في مواقف لا يتم نسيانها في تاريخ التحديات التي واجهت الدولة العراقية، فمنذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وصولا إلى السماح لعصابات داعش بالسيطرة على ثلث محافظات عراقية أو ثلاث محافظات عراقية وقتل وتشريد مئات الآلاف من العراقيين، واستعاد المواطنون والمسؤولون العراقيون باحتفالات بعدة محافظات من بينها الموصل والأنبار وصلاح الدين، وكيف تمكنت المرجعية الدينية بفتوى الجهاد واستجابة الشباب في تشكيلات الحشد الشعبي والمساعدة القيمة للجمهورية الإسلامية في دحر أكبر موجة ظلامية صهي وهابية حاولت تدمير العراق وتقسيم دول المنطقة. وفي سهل نينوى قام المواطنون احتفالا استذكروه من خلاله دور الحشد الشعبي في تحرير كنائسهم وحمايتها، واعتبروا وجود الحشد والمرجعية الدينية ضمانا دائما لأمن العراق. وأكد ممثل المرجعية الدينية السيد أحمد الصافي أن فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية العليا أعادت للعراق هيبته وأبعدت ذلك الخطر والخوف الذي كان يخيم على البلاد.
واضح الصافي أن الاستجابة للفتوى حدثت من جماهير الناس، فالجماهير التي ساعدت واستجابت وسارعت، بمجرد أن صدرت الفتوى الجماهير زحفت إلى مواقع للقتال. وطالب ممثل المرجعية بإنصاف وإكرام الذين عاشقوا البلد ونزفت دماؤهم على أرضه، ولم يفرقوا بين مدينتهم ومدينة أخرى تبعد مئات الكيلومترات عن مدنهم. وأكد الشيخ محمد الهراط أحد شيوخ عشائر محافظة الأنبار في كلمة ألقاها خلال المحفل السنوي الذي أقامه أهل الأنبار بمحافظة أو بمناسبة الذكرى السابعة للفتوى وتأسيس الحشد الشعبي، إنه بفضل الفتوى بعد الله سبحانه وتعالى انخرط أبناء العراق والفرات الأوسط والجنوب تحت راية واحدة ودخلوا بكل عزيمة وأصرار لتحرير المناطق. وأكد مجلس الوزراء أن فتوى الجهاد للمرجع الأعلى السيد السيستاني كان لها الأثر الكبير بأمن العراق، لأنها مكنت العراقيين من إيقاف أخطر العصابات الإرهابية وكذلك إزالتها. من طرفه أكد رئيس هيئة الحشد الشعبية الأستاذ فالح الفياض أن قوات الحشد تمثل هوية الوحدة الوطنية الحقيقية ويحظى بمكانة سامية وما يزال يسمى بالمقدس، مؤكدا أن الحشد سيكون له دور في البناء وكذلك الإعمار. كما أضاف الفياض في الحفل المركزي لتأسيس الحشد وصدور الفتوى المباركة أن على الأعداء اليأس من هدف القضاء على الحشد الشعبي، لافتا إلى أن قوة الحشد الشعبي تكمن في معنويات المقاتلين واحتضان الأمة له ورضا المرجعية عنه. كما أوضح الفياض أن الحشد أكثر استعدادا هذا اليوم لخوض المعارك، ولا يمكن لأي دولة إقامة تعاون مع العراق وهي تسمي الحشد ميليشيا. استذكار المناسبات التي دفع فيها الشباب العراقي دماء زاكية لحفظ بلدهم والمنطقة من مخططات المحور الصهيو وهابي يستلزم الحذر من التفريط بالحشد الشعبي ودور المرجعية لئلا تمتد سكاكين الغدر مجددا لرقاب الأبرياء. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج عراق الرافدين، العراقيون يحيون ذكرى تأسيس الحشد وفتوى الجهاد محورنا في هذا البرنامج، حيث نتوقف مع حضراتكم مستمعينا الكرام هذه المناسبة في إحياء ذكرى تأسيس الحشد وكذلك التداعيات والأمور الجديدة التي تأتي وموجة ضغوط حقيقة شديدة لحل الحشد، والإشارات التي جاءت من قبل رئيس هيئة الحشد المهندس الفياض لأعدائه باليأس من القضاء على الحشد. وطبعا هناك أهمية لمشاركة أهالي الأنبار وأهالي نينوى باحتفالات حشدية تدعم دور المرجعية الدينية في العراق، ولابد من الحديث عن المخاطر التي تهدد الأمن العراقي في حال استمرت الضغوط على الحشد، وكيف يمكن تقييم قدرة الحشد على التصدي للمؤامرات الداخلية. طبعا هناك انعطاف من قبل السياسة الحكومية للانفتاح على الدول التي كانت تدعم الإرهابيين، لا زالت تعتبرهم ميليشيا، وما دلالة إعلان الفياض أن العراق لن يتعاون مع هذه الدول التي تسمي الحشد ميليشيا. وأساسا دول محور المقاومة كيف ستكون في المستقبل، والحشد الشعبي في العراق هل من خطر لتقسيمه أو إضعافه؟ هذه هي المحاور التي ربما يمكننا القول أهم المحاور التي سنتحدث فيها في لقائنا لهذا اليوم. أبو محمد مهدي يقول في مشاركته عبر تطبيق الواتساب مشكورا طبعا، يقول إن أحياء ذكرى تأسيس الحشد الشعبي وفتوى الجهاد ضد المستعمر الأمريكي هو أحياء للأمة العراقية الحرة والواعية، وأن خروج التواجد الأمريكي ضرورة وطنية دينية واستقلال وحرية من قبل الشعب العراقي المقاوم. أبو محمد مهدي شكرا جزيلا على تواصلك معنا في هذه الرسالة، ورسالة صوتية من عبد الله من السنغال استمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الكرام، أسرة برنامج عراق الرافدين، لقد مصرت فتوى المرجع السيحي الأهلى في الحراق علي السيستاني الجهاد الكغائي نقطة تحول مهمة في مسار الأحداث الحراقية. وأدت الفتوى التي صدرت في 13 يونيو نصيران 2014 إلى تسكيل قوات الحشد الصحبي بهدف مواجهة تمدد تنسيم الدولة الإسلامية التي سيطر على أجزاء في البلاد حينها. أخوكم عبد الله بوي مدينة جوبي الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنتم يا عبد الله، شكرا جزيلا لك لإرسال هذه الرسالة وبارك الله بك أخي الكريم. كما الشكر موصول لصبحي عبد الحميد من الأردن الذي يستمع إلى رسالتي في هذه اللحظات.
مساء الخير. الحشد الشعبي البطل هو الذي يقلق الغرب والأدوات. لماذا يقلقهم؟ لأنهم لا يقدرون على استباحة الأراضي العراقية، وأنه خطر على الصهاينة والإرهاب، ومساند للقضية الفلسطينية والجنوب اللبناني. شكرا لكم جميعا أخي مصطفى.
حياك الله يا صبحي، مشكور أخي، بارك الله بك، وألف تحية على تواصلك مع إذاعة طهران. كما لابد لي بالشكر لتواصل الأحبة الذين يبعثون لنا برسائل تباريك في فوز الرئيس الجديد للجمهورية الإسلامية السيد الدكتور إبراهيم رئيسي، والرسائل التي تأتي بتمنيات حقيقة أفاق متقدمة لإيران وازدهار لشعبها بآلاف الخير والسعادة. ونحن نبادلكم هذه التهاني، إن شاء الله تكون عميمة فائدتها، والانتصارات للأمة الإسلامية والمجد والعزة والكرامة لكافة الدول، تحديدا دول محور المقاومة أو دول المنطقة التي على الشعوب إن شاء الله أن تعيش هذه الفرحة في المنطقة، إن شاء الله تأتي لصالحها جميعا. مشكورين جزيل الشكر أحبتنا الكرام، واسمحوا لي أن أنا أيضا أشكر المستمعين الكرام الذين يتواصلون في كافة أنحاء العالم من كافة شعوب المنطقة. في هذا الإطار لأذكر بعض الأسماء: الأخ عاطف المسكي، الأخ أبو حسن من شيراز، الأخ الكريم أبو علي من فلسطين المحتلة، الأخ أبو هارون من العراق، وكذلك أحمد الرسيم من البحرين، وطبعا أبو حيدر من الكويت بعث إلينا بعض الرسائل في هذا الجانب. وكل الشكر والتحية للأحبة الذين يتواصلون معنا في هذا الإطار. لينتقل إلى الباحث السياسي والأستاذ الجامعي معنا في هذه اللحظات الدكتور سعيد دحدوح، التحق بركبنا. السلام عليكم ورحمة الله دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتور. يستعيد العراقيون ذكرى انتصاراتهم القيمة في ظل موجة من الضغوط الشديدة لحل الحشد وملاحقة القادة طبعا، كيف تقرؤون هذا التحول، وما معنى إشارة رئيس هيئة الحشد الشعبي المهندس الفياض لأعدائه باليأس من القضاء على الحشد؟ تفضلوا.
تحية لكم ولمسكم.
حياكم الله.
أولا نهني الشعب الإيراني،
نعم،
السيد الخامنئي لهذه الملحمة الانتخابية العظيمة حقيقة التي أذهلت العالم.
أحسنتم.
وفوز السيد إبراهيم الإسلامي لهذه النتيجة العظيمة حقيقة.
نعم.
وهذا راح يؤسس لمرحلة جديدة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإذن الله.
إن شاء الله.
أما ما يتعلق حقيقة يتعلق بسؤالكم الكريم، حقيقة عندما نتحدث عن العراق هذا الموقع الاستراتيجي والمهم،
نعم،
في السياسة الغربية وفي مخططات القوى الكبرى، قضية احتلال العراق منذ عام 2003 خارج نطاق الشرعية الدولية شكلت لدينا فصائل المقاومة. فصائل المقاومة التي نجحت بصبرها وجهادها ودماء مقاتلها بأن تجبر القوات الأمريكية،
نعم،
على أن تنسحب من العراق، وهي لم تحتاج على الانسحاب من أي دولة دخلتها إلا فيتنام والعراق مرة أخرى. لكن هذه القوات حقيقة خرجت من المنزل لتدخل من خلال تنظيمات داعش الإرهابية التي هي أساسا صناعة المخابرات المركزية الأمريكية. وهذه نقطة حقيقة جوهرية لابد أن نقف عليها، أنه هذه التنظيمات تنظيمات المتطرفة التي تلبس لباس الدين،
نعم،
وتدعي الإسلام، أنها حقيقة أرادت أن تحتل العراق وتضرب كل مقدساته والقيم الموجودة داخل العراق. احتلت موصل خلال أيام،
نعم،
قليلة، ثم امتدت إلى محافظات أخرى، هددت بغداد، هددت حتى مقدسات العراقيين في كربلاء والنجف. لذلك صدرت الفتوى من أجل محاربة وجهاد الأعداء.
نعم.
فنحن بدل ما نحاسب الأمريكان على جرائمها لاحتلال العراق عام 2003 ومن ثم دفع تنظيمات داعش لاحتلال العراق بدعم أمريكي ودعم إقليمي معروف حقيقة أصبح واضحا لكل القوى، اليوم هنالك قوى مع الأسف من داخل العراق فضلا عن الأداء الأمريكي المعروف الصهيوني في هذه الحشد الشعبي، لأنها حقيقة لأنهم يخافون أن تكون هنالك ظاهرة جديدة في العراق كظاهرة حزب الله في لبنان وظاهرة الحرس الثوري اللي استطاع أن يحافظ على الثورة الإيراني منذ انطلاقة 9 سنين إلى الوقت الحاضر، فضلا عن المقاومة الجهادية الموجودة في اليمن. لذلك تلاحظ حقيقة كل أعداء الأمة كل أعداء الإسلام احتشدوا من أجل أن لا يكون هنالك حشد شعبي، وأن الحشد الشعبي بما أنه ارتبط بظاهرة تنظيمات داعش الآن تحقق الانتصار على داعش، فمبررات وجود الحشد حقيقة قد انتهت، وهذا ما حقيقة تروج له وسائل إعلام أمريكية منها الحرة وغيرها من القنوات المرتبطة بهذا الآلة الإعلامية الواسعة، فضلا عن تنظيمات بعض التنظيمات والواجهات السنية والكردية، ومع الأسف حتى بعض التنظيمات الشيعية بدأت تدخل على نفس.
طيب دكتور ودي أتوقف عند هذه النقطة، يعني يتحدثون عن مبررات وجود الحشد يعني انتهت وداعش انتهت واليوم العراقي ينعم بالأمن والأمان، لكن ما هي المخاطر التي تهدد الأمن العراقي في حال استمرت الضغوط على الحشد؟ كيف يمكن تقييم قدرة الحشد على التصدي للمؤامرات الداخلية؟
احنا ننظر للموضوع من منظورين،
اولا
هل الجيش العراقي لديه القدرة على المحافظة على الأمن الوطني العراقي؟ هذه نقطة لا بد أن نركز. هنالك 4 فرق عسكرية كانت موجودة في الموصل انهزمت،
نعم،
وهذه قوات شكلتها الولايات المتحدة الأمريكية، دربتها في الأردن وفي أمريكا وغيرها من المناطق الأخرى وزودتها بالسلاح، لكن انهزمت أمام شفيق مقاتل من تنظيمات داعش. إذا إحنا ليس لدينا من القوات المسلحة التي تستطيع أن تحافظ على أمن العراق.
No.
الحشد الشعبي حقيقة هو ظاهرة جديدة في العراق، يمكن أن يكون ليس مكملا وهو العنصر الأساسي للدفاع عن الأمن الوطني العراقي، وإلا
سينهار
حقيقة العراق من دون الحشد الشعبي، خاصة وأنه الهزمة والتحديات والمخاطر الكبيرة التي تهدد العراق سواء كان دوليا
ليست بهينة، نعم،
لا زالت إلى هذه اللحظة حقيقة موجودة وتزداد يوميا بكثافة على قضية التدخل في الشأن العراقي وتوجيه سياسة بما يخدم المخطط الأمريكي والمخطط الصهيوني في العراق.
نعم نعم نعم.
نحن لا نرجع، لماذا نتحدث عن الحشد الشعبي الذي قدم البناء وطهر أرض العراق؟ أكثر من نصف أرض العراق احتلت ولم تطهر إلا بدماء هؤلاء الحشد الشعبي. لماذا لا نتحدث عن وجود القوات الأمريكية؟ هل هنالك مبرر وجود القوات الأمريكية في العراق؟ هل هي حقيقة إذا هي أساسا صنوعة الداعش صنيعة في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا لم أقله أنا، وإنما
صحيح
الرئيس السابق ترامب بعظمة لسانه قال إنه هذه التنظيمات تنظيمات داعش هي صناعة أمريكية
صحيح
خلقتها كلينتون وأوباما الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية. لذلك تلاحظ عندما طلب العراق حتى من الأمم المتحدة ومن الولايات المتحدة الأمريكية أن يتدخلوا لدعم العراق رفضوا التدخل، وحتى الأسلحة المدفوعة تسمن مقدما رفضوا أن يسلموها للعراق. نعم
نعم.
تلاحظ لولا الجمهورية الإسلامية حقيقة موقفها المشرف وهذا يشهده كل أعداء العراق وأصدقاء العراق في الداخل والخارج، لولا قاسم سليماني رحمة الله عليه وهو المهندس وقيادة لهذه التنظيمات التي استطاعت أن تنجح في التصدي إلى هذه التنظيمات لكان هناك مشكلة كبيرة ما زال العراق يعاني منها.
جيد.
مسألة أخرى حقيقة يجب أن
تفضل.
في فترة الجهاد الاتفاق والفتوى الاتفاقية وعملية التحرير الذي بدأ من جرف النصر صعودا إلى آخر في نينوى، هذا الجهاد استمر 3 سنوات. أحد قادة الحشد يقول لولا التدخل الأمريكي والتدخلات
الخبيثة
تحقيق المعارك لكان هنالك لم نقدم هذه التضحيات، وكان من الممكن أن بدل 3 سنوات أن يكون تحرير أراضينا من تنظيمات داعش خلال 1.5 سنة.
لا لا،
ونقدم نصف هذه التضحيات التي قدمت في صلاح الدين وفي الموصل وفي غيرها من المناطق الأخرى التي تم تحديدها من قبل تنظيمات داعش.
نعم.
حقيقة هنالك تناغم، وهذا لابد أن نقطة
واضح.
هنالك تناغم بين وجود فصائل المقاومة التي انتصرت على الأمريكان ونجح العراق في أن يوقع معاهدة خروج هذه القوات في نهاية سنة 2011، وبين وجود التنظيمات الحشد السعدي. هذا التناغم والتعاون لابد أن يستمر بشكل واضح من أجل محافظة على استقلال العراق.
دكتور
حاور، الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحكم العراق حتى قبل 2003 من تحت الطاولة، الآن في مواجهة علنية من رئاسات وقيادات سياسية تعلن أمام الملأ أنها مرتبطة بمشروع أمريكي ومشروع إقليمي خليجي إسرائيلي في المنطقة، وهذا حقيقة عملية خطرة تهدد مستقبل العراق، قيم العراق، مبادئ العراق، مقدسات العراق، الشعب العراقي اللي يعتاد على أن يرفض كل أي نوع من أنواع التناغم مع الولايات المتحدة الأمريكية وشريحة المنطقة.
دكتور، أنا أودي أسألك عن المشاركة التي جاءت من قبل أهالي الأنبار وأهالي نينوى، يعني شاركوا باحتفالات حشدية تدعم دور المرجعية الدينية، ماذا تعني هذه المشاركة؟
حقيقة هذه المناطق انكوت من الأساليب اللي استخدمت داعش معهم في القتل والترهيب وانتهاك الأعراض وفي الأموال وضع نسائهم بالمزادات في سوق النخاسة. هذه المناطق استوت، ومع الأسف قياداتهم السياسية بالوقت الحاضر تحارب الحشد الشعبي. هذه المناطق هم أكثر ناس جربوا داعش وعاشوا معهم بعض الوقت 2 أو 3 سنوات في بعض المناطق خاصة في الموصل، ورأوا بأم عينهم كيف أساليب هذه التنظيمات الهمجية التي لا تعرف إلا القتل وإلا السلب وقطع الرؤوس. وهذا لذلك تلاحظ أكثر الناس كانوا مختلفين بوجود الحشد الشعبي والتفاعل والتعامل معهم هم أبناء هذه المناطق، ليست مع القيادات السياسية الذين ارتبطوا بمشاريع معروفة. كانت هذه القيادات السياسية موجودة في أربيل أو موجودة في تركيا أو فموجودة في الإمارات، لكن أبناء شعبهم في الأنبار وفي الموصل وغيرها من المناطق اكتووا بنار
بنار داعش
تنظيمات داعش وما عملته به وبأعراضهم.
نعم نعم سيدي. أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ الفاضل الدكتور سعيد دحدوح الباحث السياسي والأستاذ الجامعي، توقفتم معنا في هذا البرنامج، ألف شكر وتحية لهذا الحضور الطيب.
شكرا لكم.
أهلا بكم.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
من جديد نحييكم مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج عراق الرافدين، العراقيون يحيون ذكرى تأسيس الحشد وفتوى الجهاد، وهو محورنا في هذا البرنامج. أشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء. لأنتقل إلى مراسل إذاعة طهران في بغداد الزميل محمد سعيد الذي يحدثنا في هذه اللحظات. أرحب بك الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله. الزميل محمد سعيد تسمع صوتي؟ طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال في هذه اللحظات مع الزميل محمد سعيد من بغداد، الذي كان بودنا أن نتوقف عند حقيقة البرامج التي أقيمت في هذه الذكرى، ذكرى الانتصارات وذكرى تأسيس داعش تحديدا، حقيقة فيما جاء في حقيقة الاحتفال المركزي في ذكرى تأسيس الحشد الشعبي في المفاصل التي جاءت في هذا الاحتفال، وكيف أن الشعب العراقي استقبل هذه المناسبة في كافة المحافظات والمدن العراقية التي من المهم أن نتوقف عندها ونطلع على أهم الأخبار ورؤية الشعب العراقي إزاء هذا الملف المهم. إذن سنبقى وفي انتظارنا لعودة الزميل محمد سعيد من بغداد حتى نستمع إلى تقريره في هذا الإطار. مستمعينا مستمعاتنا، لا بد من القول أن هناك من ينظر بريبة حول مستقبل العراق ومستقبل الحشد الشعبي، هذه القوة الجهادية الكبيرة في العراق. عاد إلينا الزميل محمد سعيد من جديد، أرحب بك الزميل محمد سعيد، حياك الله، السلام عليكم، حدثنا عن هذه الذكرى والاحتفاليات التي أقيمت في المدن العراقية المختلفة، تفضلوا.
مرحبا بك، حياك الله وحياك مستمعيك الكرام
وبرنامج
طيب. بالحقيقة المناسبات يعني توزعت بين ذكرى واحتفال وتأديم لشهداء جريمة سبايكر وبطولات الحشد الشعبي التي جاءت بعد الفتوى المباركة للمرجعية الدينية، تجمعت في هذه الأيام وعبرت عن موقف كبير للكثير من المدن العراقية والمحافظات العراقية، في محافظة نينوى وفي محافظة أنبار وفي محافظة ديالى وفي أكثر المناطق التي تعرضت لسيطرة داعش خلال السنة السابقة، احتفلوا بأيام الانتصار استذكر العراقيون هذه المناسبات وهم الآن يعيشون أجواء من الضغوط السياسية ضد الحشد وضد بقاء الحشد، وهنالك يحاول أن يقلل من دور الحشد. هذه كلها العراقيين خبروا أن التجربة التي مروا بها لن تسمح لهم بالتفريط لهذه القوة العظيمة التي أنتجتها بركة الفتوى الكبيرة للثاني وتفاعل الشباب العراقي ومساعدة الجمهورية الإسلامية والهمة الكبيرة التي انطلق عليها الشعب العراقي للتأييد ولتعاذر ولتعاونهم جميعا في مواجهة الدواعش ودعمهم من المحور الصهيوني وهذه في المنطقة. المناسبات كبيرة والذكرى عابرة والاحتفالات شملت العديد من المناطق وأشكال مختلفة من الاحتفالات، كلها يؤكد أن هذه الحالة أصبحت حالة واقعية في المجتمع العراقي. نعم. لا يمكن تجاوزها ولا يمكن القضاء عليها.
نعم، شكرا جزيلا للزميل محمد سعيد، كنت معنا من بغداد، حياك الله أخي الفاضل. أهلا بكم. إذا مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى لقاء قادم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لذة العيش حياة بمعان تتجلى، لا نراها في طعام وشراب يتعدى. لذة العيش حياة بمعان تتجلى، لا نراها في طعام وشراب يتعدى. لا ولا بالمال تقنى وشباب يتمرد، لا ولا بالمال تقنى وشباب يتمرد. هذه اللذات تفنى ليس فيها المرء يسعى، فاصحب الله ووثق وصلة بالله تعقد. هذه اللذات تفنى ليس فيها المرء يسعى، فاصحب الله ووثق وصلة بالله تعقد. تجد العيش سرورا ونعيما ليس ينفد، وتكن فيه سعيدا فاتصل بالله تسعد. تجد العيش سرورا ونعيما ليس ينفد، وتكن فيه سعيدا فاتصل بالله تسعد. لذة العيش حياة بمعان تتجدد، لا نراها في طعام وشراب يتعدد. لذة العيش حياة بمعان تتجدد، لا نراها في طعام وشراب يتعدد. لا ولا بالمال تقنى وشباب يتمرد، لا ولا بالمال تقنى وشباب يتمرد. أيها العاقل تلهو غير هذا بك أجود، إن زوى عنك شباب ينقلب عيشك أنكد. أيها العاقل تلهو غير هذا بك أجود، إن زوى عنك شباب ينقلب عيشك أنكد. من وعى هذا بقلب ورعاه كان أرشد، فاستمع نصحا وتابع إن دعا للحق أحمد. من وعى هذا بقلب ورعاه كان أرشد، فاستمع نصحا وتابع إن دعا للحق أحمد. لذة العيش حياة بمعان تتجدد، لا نراها في طعام وشراب. لذة العيش حياة بمعاد تتجدد لا نراها في طعام وشراب يتعدد لا ولا بالمال تقنى وشباب يتمرد لا ولا بالمال تقنى وشباب يتمرد وشباب يتمرد وشباب يتمرد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل المرحب بكم في جولة أخرى بين قطاعات الاقتصاد الإيراني، ومنها قطاع الإنتاج وسبل النهوض عبر تبني محور التنمية التي لها مظاهر، من بينها علاقة جمهورية إيران الإسلامية الاقتصادية مع البلدان المجاورة لها، حيث سنواصل في هذه الحلقة استعراض هذه العلاقات وأهميتها في هذا المجال. رافقونا. مستمعينا الأحبة، من الخدمات الأخرى المقدمة من قبل المهندسين الإيرانيين في طاجكستان إنشاء نفق إنزاب البالغ طوله 5 كيلومترات. وتكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا النفق الذي تم إنشاؤه في طريق مدينة دوشامبي إلى خوجاند في اتصال شمال طاجكستان بمركزها في فصل الشتاء، نظرا إلى هطول الثلوج الغزيرة في المناطق الجبلية. ومن الأعمال الأخرى التي أنجزها المهندسون الإيرانيون في طاجكستان إنشاء نفق تشهار مغزاك وبناء المجمعات السكنية، وتعد الجودة العالية والميزة في الأسعار من أهم خصوصيات الخدمات التقنية الهندسية للشركات الإيرانية مقارنة مع المنافسين. ولطاجكستان منتجات لافتة في مجال إنتاج بعض المنتجات الصناعية والمواد الواسعة الاستخدام مثل النحاس والقصدير والرصاص، كما يعتبر هذا البلد من بين المنتجين المتقدمين في مجال إنتاج الألمنيوم. ورغم أن هذه المنتجات متوفرة كلها في إيران، ولكن إيجاد سوق لمنتجات طاجكستان ذات الجودة العالية في طهران من شأنه أن يتمخض عن سوق مشتركة ومؤثرة في السعر العالمي لهذه المنتجات. كما تعد طاجكستان من ضمن البلدان المتقدمة في مجال صناعة النسيج وخاصة إنتاج القطن، ويمثل إحياء صناعة النسيج في إيران على الضوء استيراد المواد التي تحتاجها طاجكستان محورا آخر يمكنه أن يحظى باهتمام البلدين. ويركز التجار الإيرانيون بشكل رئيس فيما يتعلق بصادرات البضائع الإيرانية إلى طاجكستان على الأدوية والمواد الغذائية التي تشمل الحلويات وأنواع الفواكه والثمار المجففة والشاي ومنتجات الحديد والفولاذ والمواد الإنشائية مثل الإسمنت والكاشي والسيراميك والأجر والمنتجات الكيميائية. وقد كان توقيع المعاهدات الاقتصادية بين البلدين من أهم عمليات تسهيل التصدير خلال السنوات الماضية، فضلا عن تنفيذ المشاريع الصناعية بواسطة القطاع الخاص عبر إنشاء مصانع المستلزمات الطبية وصناعة الأنابيب المعروفة باسم BVC وإنشاء المحطات المائية الصغيرة لتوليد الطاقة، وكذلك افتتاح الخطوط المباشرة للرحلات الجوية. ما من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تستمعون إلى برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم هو علاقة إيران مع بلدان آسيا الوسطى. مستمعينا الأعزاء، كما تعتبر قرغيزيا بمساحتها البالغة 200,000 كيلومتر وبسكانها البالغ عددهم 6 ملايين نسمة، من الأسواق التي تستهدفها جمهورية إيران الإسلامية في منطقة آسيا الوسطى. وقد استطاعت إيران خلال السنوات الماضية من خلال إنشاء سوقها التخصصي في مدينة بيشكيك عاصمة هذا البلد أن توفر فضلاً عن تصدير الخدمات التقنية الهندسية إلى قرغيزيا للشركات الإيرانية إمكانية الاستثمار المناسب في مجال الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية والصناعات البحرية البلاستيكية وإنتاج المواد الإنشائية وغير ذلك في هذا البلد. وتقع كازاخستان في شمال قرغيزيا، ويتمتع أكثر من 70% من مساحة كازاخستان بقابلية ممارسة النشاطات الزراعية، وتنتج في هذا البلد وتصدر منتجات مثل البذور الزيتية وبنجر السكر و القطن والرز واللحوم فضلا عن القمح. وتعتبر كازاخستان من بين البلدان المؤمنة لبذور الزيت التي تحتاجها إيران. وقد تمكنت المنتجات الإيرانية خلال السنين الأخيرة أن تشق طريقها إلى بلدان آسيا الوسطى. ومن جملة المواد التي تقوم إيران بتصديرها إلى كازاخستان الكاكاو والحلويات السكاكر والفواكه والحمضيات والمنسوجات مثل الملابس والأحذية والمنتجات الخشبية ومنتجات اللحوم والأسماك والموبيليا ومستلزمات المكياج والمستحضرات الصحية والأدوات الكهربائية والمنزلية والمنتجات السيراميكية والجلود والمنتجات الغذائية. ولعل من الطريف أن نعلم أن إيران تستورد الغاز من تركمانستان رغم امتلاكها لأكبر احتياطي للغاز في العالم، وتعتبر تركمانستان رابع بلد منتج للغاز الطبيعي والنفط في منطقة الاتحاد السوفيتي السابق. وتتركز التعاملات التجارية الرئيسة بين إيران وتركمانستان على شراء الغاز وتحويله عن طريق الترانزيت، ويتم تأمين القسم الأكبر من حاجة المناطق الشمالية من إيران إلى الغاز عن طريق تركمانستان. وهناك حدود مشتركة تجمع بين إيران وتركمانستان، ويتصل خط تركمانستان للسكك الحديد بمدينة ساراخس في شمال شرق إيران، وتتصل تركمانستان من خلال هذا الخط بميناء بندر عباس والمياه الحرة. وتتركز جهود إيران في علاقاتها الاقتصادية مع تركمانستان على تنفيذ مشاريع البنى التحتية ونقل التكنولوجيا والرساميل وتجاربها بهدف توفير البنى الاقتصادية المحكمة لتركمانستان. وتعتبر جمهورية إيران الإسلامية من الشركاء الاقتصاديين والتجاريين المهمين لتركمانستان، ويمثل القطن والغاز والبنزين والزيوت الصناعية والحرير وترسبات الزيوت النباتية الصادرات الرئيسة من تركمانستان إلى جمهورية إيران الإسلامية. وتصدر إيران في المقابل إلى تركمانستان المنتجات في مجال المواد الإنشائية والزراعية والمواد الغذائية والأدوية والمواد الصحية والأدوات والمستلزمات المنزلية. في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، نقدم لكم أيها الأحبة كل شكرنا وتقديرنا على كرم المتابعة، وحتى نعاود اللقاء بكم في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى، نستودعكم العلي القدير وإلى الملتقى.
أحزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين يا أخي للضائعين يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات تائها في كل أرض جهلا سر الحياة يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات تائها في كل أرض جهلا سر الحياة يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات تائها في كل أرض جهلا سر الحياة شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين يا أخي للضائعين أي شيطان مريد قد ذرى فيك الغرور صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا أي شيطان مريد قد ذرى فيك الغرور صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا أي شيطان مريد قد ذرى فيك الغرور صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين يا أخي للضائعين إن باب التوب نادى أيها العاصي إليا إن للعمر نفادا فمتى تصحو أخيا إن باب التوب نادى أيها العاصي إليا إن للعمر نفادا فمتى تصحو أخيا إن باب التوب نادى أيها العاصي إليا إن للعمر نفادا فمتى تصحو أخيا شعلة الإسلام نور للحزان